أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه قراءة من كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي عليه رحمة الله وبركاته. وهذا هو الفصل 50 بعد 100 من الكتاب، وفيه خطر موافقة الهوى. يقول الشيخ عليه رحمة الله: تأملت وقوع المعاصي من العصاة فوجدتهم لا يقصدون العصيان، وإنما يقصدون موافقة هواهم، فوقع العصيان تبعا. فنظرت في سبب ذلك الإقدام مع العلم بوقوع المخالفة، فإذا به ملاحظتهم لكرم الخالق وفضله الزاخر، ولو أنهم تأملوا عظمته وهيبته ما انبسطت كف بمخالفته. فإنه ينبغي والله أن يحذر ممن أقل فعله تعميم الخلق بالموت، حتى إلقاء الحيوان البهيم للذبح، وتعذيب الأطفال بالمرض، وفقر العالم وغنى الجاهل. فليعرض المقدم على الذنوب على نفسه الحذر ممن هذه صفته، فقد قال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. وملاحظة أسباب الخوف أدنى إلى الأمن من ملاحظة أسباب الرجاء، فالخائف آخذ بالحزم، والراجي متعلق بحبل طمع، وقد يخلف الظن نسأل الله العافية. فصل: القناعة بالقليل. يقول الشيخ عليه رحمة الله: رأيت عموم أرباب الأموال يستخدمون العلماء ويستذلونهم بشيء يسير يعطونهم من زكاة أموالهم، فإن كان لأحدهم ختمة قال فلان ما حضر، وإن مرض قال فلان ما تردد، وكل منته عليه شيء نزر يجب تسليمه إلى مثله. وقد رضي العلماء بالذل في ذلك لموضع الضرورة، فرأيت أن هذا جهل من العلماء بما يجب عليهم من صيانة العلم. ودواؤه من جهتين: إحداهما القناعة باليسير، كما قيل: من رضي بالخل والبقل لم يستعبده أحد. يعني الشيخ بيقول ان مشكلة العلماء حاجتهم الى الاغنياء، كما مر معنا في الحلقة السابقة. يجب للعالم ان يستغني بالمال، يبقى عنده فلوس يشتغل ويكسب ويحوش ويدبر نفسه، يبقى عنده فلوس يستغني بها ويبتعد عن الاغنياء، ويتزوج ويتعفف ويبتعد عن النساء. ازاي لو ما فيش؟ يقنع باليسير، فمن رضي بالخل والبقل لم يستعبده احد. اذكر جيدا لما كنا نعمل في بعض دول الخليج، ولقيني احد مشايخنا قال لي في بلدكم بطاطس؟ قلت له في. قال ارجع بلدكم وكل بطاطس، ويقول على البطاطس بطاطا، عندكم بطاطا؟ ارجع وكل بطاطا، لا يستذلك احد، كل بطاطا، كل تراب بقى ولا يستذلك احد. القناعة باليسير. والثاني صرف بعض الزمان المصروف في خدمة العلم إلى كسب الدنيا، فإنه يكون سببا لإعزاز العلم، وذلك أفضل من صرف جميع الزمان في طلب العلم مع احتمال هذا الذل. ومن تأمل ما تأملته وكانت له أنفة قدر قوته واحتفظ بما معه، أو سعى في مكتسب يكفيه. ومن لم يأنف من مثل هذه الأشياء لم يحظ من العلم إلا بصورته دون معناه. فصل. مدار الأمر كله على العقل، فإنه إذا تم العقل لم يعمل صاحبه إلا على أقوى دليل، وثمرة العقل فهم الخطاب وتلمح المقصود من الأمر. مهم جدا الضبط ده، إن يبقى مش من مقصود العقل معارضة الشرع ولا التعديل على المشرع، وإنما المقصود من العقل فهم، الفهم عن الشرع، تلمح المقصود. ومن فهم المقصود وعمل على الدليل كان كالباني على أساس وثيق. وإني رأيت كثيرا من الناس لا يعملون على دليل، بل كيف اتفق، وربما كان دليلهم العادات، وهذا أقبح شيء يكون. ثم رأيت خلقا كثيرا لا يتبعون الدليل بطريق إثباته، كاليهود والنصارى، فإنهم يقلدون الآباء ولا ينظرون فيما جاء من الشرائع هل صحيح أم لا، وكذلك يثبتون الإله ولا يعرفون ما يجوز عليه مما لا يجوز، فينسبون إليه الولد ويمنعون جواز تغييره ما شرع. هؤلاء لم ينظروا حق النظر لا في إثبات الصانع وما يجوز عليه، ولا في الدليل على صحة النبوات، فتقع أعمالهم ضائعة كالباني على رمل. ومن هذا القبيل في المعنى قوم يتعبدون ويتزهدون وينصبون أبدانهم في العلم بأحاديث باطلة ولا يسألون عنها من يعلم. ومن الناس من يثبت الدليل ولا يفهم المقصود الذي دل عليه الدليل. من هذا الجنس قوم سمعوا ذم الدنيا فتزهدوا وما فهموا المقصود، فظنوا أن الدنيا تذم لذاتها وأن النفس تجب عداوتها، فحملوا على أنفسهم فوق ما يطاق، وعذبوها بكل نوع، ومنعوها حظوظها، جاهلين بقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن لنفسك عليك حقا. وفيهم من أدته الحال إلى ترك الفرائض ونحول الجسم وضعف القوى وكل ذلك لضعف الفهم للمقصود والتلمح للمراد، كما روي عن داود الطائي أنه كان يترك ماء في دن تحت الأرض فيشرب منه وهو شديد الحر. وقال لسفيان: إذا كنت تأكل اللذيذ الطيب وتشرب الماء البارد المبرد، فمتى تحب الموت والقدوم على الله؟ وهذا جهل بالمقصود، فإن شرب الماء الحار يورث أمراضا في البدن ولا يحصل به الري، وما أمرنا بتعذيب أنفسنا على هذه الصورة، بل بترك ما تدعو إليه مما نهى الله عنه. في الحديث الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه لما حلب له الراعي في طريق الهجرة صب الماء على القدح حتى برد أسفله، ثم سقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرش له في ظل صخرة، وكان يستعذب الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إن كان عندكم ماء بات في شن وإلا كرعنا. ولو فهم داود رحمه الله أن إصلاح علف الناقة متعين لقطع المسافة لم يفعل هذا. داود الطائي ده رجل صوفي ممن أئمة الصوفية، كان مش عايز يشرب مية متلجة. ليه؟ عشان نفسه بتغبها، وإحنا مأمورين بمخالفة النفس، فكان يسخن المية ويشربها. فابن الجوزي بيرد عليه بيقول له: إحنا ما أمرناش بهذا، والنبي كان بيستبرد له الماء ويستعذب له الماء. وفي طريق الهجرة سيدنا أبو بكر برد للنبي اللبن تلجه له صلى الله عليه وسلم. ولازم تفهم أن إصلاح علف الناقة متعين لقطع المسافة، عشان تقدر تقف تصلي وتقدر تركز في القرآن وتقدر تطلب العلم وتقدر تفهم، لازم تدي الجسم حقه في الأكل وفي الراحة. ألا ترى إلى سفيان الثوري، فإنه كان شديد المعرفة والخوف، وكان يأكل اللذيذ، ويقول: إن الدابة إذا لم يحسن إليها لم تعمل. ولعل بعض من لم يسمع كلامي هذا يقول: هذا ميل على الزهاد، فأقول: كن مع العلماء. انظر إلى طريق الحسن وسفيان ومالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي، وهؤلاء أصول الإسلام. برضو احنا عايزين نتوسط بين ابن الجوزي وبين الزهاد. داود الطائي كان بيقول انه بيشرب المية السخنة وعاب على سفيان، قال لسفيان: اذا كنت بتأكل اللذيذ من الطعام وتشرب المية الباردة، امال انت امتى تحب القدوم على الله وتحب الموت؟ واحنا بنقول لا تستوي النفوس. والكلام ده وضحته قبل ذلك، ان بعض الناس يكفيه لترقيق قلبه انه يقرا ايتين قران، ان يقعد في خلوه ويذكر الله شويه يبكي ويرق قلبه. وبعض الناس يحتاج عشان يرق قلبه يسمع شريط او يسمع موعظه او يقرا، وبعض الناس عشان يرق قلبه يروح يغسل ميت او يحضر جنازة او يزور قبور او يزور مستشفى ومريض، وبعض الناس عشان يرق قلبه يحتاج بانه ينزل ينام في القبر ويشم الريحة ويرى الظلم. فليس كل الناس مطالبين بهذا او ذاك، انما المطلوب ايه؟ حب الموت وحب القدوم على الله، حب لقاء الله والشوق للقاء الله. فكيف ما اتفق لك فافعل. إذا كانت المية السخنة تجيب قلبك اشرب مية سخنة، وإن كانت المية الباردة هي اللي تجيب قلبك اشرب مية باردة، لكن إياك أن تتابع هواك. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: لا تقلد دينك من قل علمه وإن قوي زهده، واحمل أمره على أنه كان يطيق هذا، ولا تقتدي بهم فيما لا تطيقه، فليس أمرنا إلينا، والنفس وديعة عندنا، فإن أنكرت ما شرحته لك فأنت ملحق بالقوم الذين أنكرت عليهم. هذا رمز إلى المقصود، والشرح يطول. الفصل 53 بعد 100. يقول الشيخ عليه رحمة الله: الواجب على العاقل أن يتبع الدليل، ثم لا ينظر فيما لا يجني من مكروه. مثاله أنه قد ثبت بالدليل القاطع حكمة الخالق عز وجل وملكه وتدبيره، ثبت. فإذا رأى الإنسان عالما محروما وجاهلا مرزوقا، أوجب عليه الدليل المثبت حكمة الخالق التسليم إليه، ونسبة العجز عن معرفة الحكمة إلى نفسه. يعني لما تشوف العالم مستضعف ومهان، تشوف زماننا أهل الدين مستضعف ومطارد ومؤذى، وتلاقي أهل الفسق والفجور من المغنين واللاعبين واللاهين والفجار مكرم، وتفتح له الأبواب تقول سبحان الله، إزاي يا رب على طول يأتي إليك أنه ثبتت حكمة الخالق بالدليل القاطع، حكمته في ملكه وتدبيره. فقول إن ده له حكمة، لكن الحكمة أنا لا أعلمها، يعلمها الله. فإن قوما لم يفعلوا ذلك جهلا منهم، أفتراهم بماذا حكموا؟ بماذا حكموا بفساد هذا التدبير؟ أليس بمقتضى عقولهم؟ أوليست عقولهم من جملة مواهبه؟ فكيف يحكم على حكمته وتدبيره ببعض مخلوقاته التي هي بالإضافة إليه أنقص من كل شيء؟ أنت بتحكم عليه بعقلك، ما هو اللي ادالك عقلك، هو اللي خلق عقلك، فبتحكم عليه بمخلوق من مخلوقاته؟ كيف يحكم على حكمته وتدبيره ببعض مخلوقاته التي هي بالإضافة إليه أنقص من كل شيء؟ وقد بلغني عن اللعين ابن الراوندي أنه كان جالسا على الجسر وفي يده رغيف يأكله، فجازت خيل وأموال، فقال: لمن هذه؟ قيل: لفلان الخادم. ثم جازت خيل وأموال، قال: لمن هذه؟ قيل: لفلان الخادم. فلما مر الخادم رأى شخصا محتقرا، فرمى الرغيف إلى ناحيته وقال: وهذا لفلان، ما هذه القسمة؟ هو معاش الرغيف وعمال عربيات تعدي وأموال تعدي وأخبار تعدي، مين دي لفلان؟ لما بص لفلان كده لأ ما يستاهلش من وجهة نظره، قال لك: بقى ده يبقى له كل ده وأنا رغيف؟ مش عايزه. قال: ما هذه القسمة؟ ولو فكر المعترض لبانت له وجوه، أقلها جهله بمن يدعي معرفته وقلة تعظيمه له. ده كلام كفر، الاعتراض على الله. ذلك يوجب عليه أشد مما كان فيه من تضييق العيش، ولكنه ميراث إبليس، حيث اعتقد سوء التدبير في تفضيل آدم عليه السلام. فالعجب من تلميذ يتعالم على أستاذه، ومن مملوك يتيه على سيده، ومما ينبغي أن يتبع فيه الدليل ولا يلتفت إلى ما جنت الحال، أن العلم أشرف مكتسب. وده لو عالم وعارف ربنا كويس ما كانش يقدر يقول كده، بل يحمد الله ويتلمح الحكمة، فإن خفيت عليه الحكمة عبد عقله وألزم نفسه مقام العبودية وسكت ورضي. وقد رأى جماعة من الجهلة قلة حظوظ العلماء من الدنيا فأزروا على العلم وقالوا لا فائدة فيه، وذلك لجهلهم بمقدار العلم، فإن تابع الدليل لا يبالي ما جنى، وإنما يبين الاختبار بفقد الغرض. ولو لم يكن من الدليل على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم إلا إعراضه عن الدنيا وتضييق العيش عليه، ثم لم يخلف شيئا وحرم أهله الميراث، قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، لكفاه ذلك دليلا على صدق طلبه لمطلوب آخر. ربما رأى الجاهل قوما من العلماء يفعلون خطيئة فيزدري العالم ويزدري على العلم ويدعيه ناقصا، وهذا غلط كبير. فليتق الله العاقل وليعمل بمقتضى العقل فيما يأمر به من طاعة الله والعمل بالعلم، وليعلم أن الابتلاء في الصبر على فوات المطلوبات، وليلزم اتباع الدليل وإن جنى مكروها، والله الموفق. فصل. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله في الفصل 54 من كتاب صيد الخاطر: قرأت سورة يوسف عليه السلام فتعجبت من مدحه عليه السلام على صبره وشرح قصته للناس ورفع قدره بترك ما ترك، فتأملت خبيئة الأمر. مدح سيدنا يوسف كل ده ليه؟ الخبيئة، فإذا هي مخالفته للهوى المكروه، فقلت وعجبا لو وافق هواه من كان يكون، لما خالف هواه صار أمرا عظيما تضرب الأمثال بصبره، ويفتخر على الخلق باجتهاده. كل ذلك كان بصبر ساعة، فيا له عزا وفخرا أن تملك نفسك ساعة الصبر عن المحبوب وهو قريب. وبالعكس منه حالة آدم في موافقته هواه، لقد عادت نقيصة في حقه أبدا لولا التدارك فتاب الله عليه. فتلمحوا رحمكم الله عاقبة الصبر ونهاية الهوى. فالعاقل من ميز بين الأمرين الحلوين والمرين، الاثنين حلوين والاثنين مرين، ميز بين الأمرين الحلوين والمرين، فإن من عدل ميزانه ولم تمل به كفة الهوى رأى كل الأرباح في الصبر وكل الخسران في موافقة النفس. وكفى بهذا موعظة في مخالفة الهوى لأهل النهى. والله الموفق. جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.